الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب صلاة الكسوف. هذا الباب أيها الإخوة، صلاة الكسوف، صلاة تفعل عند حدوث الكسوف، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه، والكسوف والخسوف بمعنى واحد، فالكسوف مأخوذ من كسفت حاله أي تغيرت، والخسوف من خسف الشيء ذهب في الأرض، وقال بعضهم الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فيقال كسوف وخسوف. وقيل الخسوف في ذهاب النور كله، والكسوف في بعض. اقرأ شيخ.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. على عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
نعم، هذا الحديث فيه قال أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طمس ضوءها، وذلك في اليوم 29 من شهر ربيع الأول 10 من الهجرة، وكان في يوم شديد الحر. بارك، أخذ المصحف وراجع معك. فبعث أي فأرسل الصلاة جامعة، يجوز رفعها الصلاة جامعة على أنها مبتدأ وخبر، ويجوز نصبهما، الأول بفعل محذوف أي احضروا الصلاة، والثاني حال. واضح؟ الشيخ حجرف مؤذن، إذا حصل الكسوف أو خسوف تنادي ماذا؟ الصلاة جامعة بالنص، ويصح الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا بالرفع، ويجوز الصلاة جامعة، واضح؟ بالنصب، كلاهما جائز. وهذا الذي ينادي إليه، طيب كم مرة ينادي بهذا؟ بمقدار أنه يعرف أن الناس استمعوا، يعني علموا بذلك. فيه مشروعية صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة، وذلك مجمع عليه، ومنهم من قال بوجوبها لبدار النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وجمع الناس عليها، وجمع الناس عليها وإظهار ذلك. فيه المبادرة إلى الصلاة من غير تأخير عند خسوف الشمس، والسعي في أسبابها بالنداء لها، والاجتماع في المساجد لأدائها. وفيه مشروعية النداء لصلاة الكسوف بلفظ الصلاة جامعة، ولم يرد في السنة تحديد عدد مرات النداء، لم يرد تحديد عدد مرات النداء في السنة، فالظاهر أنه ينادي لها بقدر ما يحصل به اسماع الناس، وليس لها أذان ولا إقامة، ولا ينادي لغيرها من النوافل كالعيدين والاستسقاء، لأنه لم يرد النداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الكسوف، فيكون النداء لغيرها من البدع المحدثة. في أن الصلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، وذلك والله أعلم لتكون هذه الصلاة آية شرعية خرجت عن نظائرها، لآية كونية خرجت عن العادة. واضح أيها الإخوة؟ سبب، قال لك إنسان ما سبب تغير صلاة الكسوف والخسوف عن بقية الصلوات، يعني يركع ويقوم ويقرأ مرة أخرى ثم يركع ثم يقوم، نقول لتكون هذه الصلاة آية شرعية خرجت عن نظائرها، لآية كونية خرجت عن العادة، وهي ماذا؟ الكسوف، آية كونية خرجت عن العادة. فالله له هناك آيات إيش؟ شرعية، القرآن والتوراة والإنجيل، هذه آيات تسمى آية شرعية، وهناك آيات كونية وهي ماذا؟ ذهاب الملك وزواله، الجبال، البحار، الأنهار، هذه آيات، لكن آيات كونية. لذلك قال الله عن فرعون ماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، آية ماذا؟ كونية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يعني ما يتأمل الزلازل ولا يتأمل الآيات الكونية. وهذا فيه جواز إطلاق لفظ الركعات على نفس الركوع، يعني هي ركعتان لكن فيها كم ركعات على نفس الركوع. ونقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تغير الأحوال والأزمنة إلى أمته للاقتداء به والعمل. أقرأ شيخ.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الذي مر معنا فيه مشروعية النداء لصلاة الكسوف وصفتها، وهذا الحديث اقرأ. قال
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيت منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم.
نعم، هذا فيه بيان الحكمة من الكسوف وماذا يصنع إذا وقع. إن الشمس والقمر أي ذاتهما وسيرهما وما يحدث فيهما، وخصهما بالذكر لما وقع للناس من أنهما ينكسفان لموت عظيم، آيتان أي علامتان على وحدانية الله تعالى وكمال علمه وعظيم قدرته وتمام حكمته. يخوف الله بهما عباده أي يوقع الخوف في قلوبهم، وذلك حينما يكسفهما لموت أحد، يعني من أجل موت أحد من الناس، لموت أحد، وهنا اللام للتعليل، لموت أحد. فإذا رأيتم يعني أبصرتم منها أي من آية من آيات الله التي يخوف بها عباده، صلوا أي في أي ساعة من ليل أو نهار. وظاهر الأمر أن المراد مطلق الصلاة، لكن المراد الصلاة المعهودة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ذلك من باب المجمل الذي جاء بيانه بالفعل. واضح؟ باب المجمل لذلك فصلوا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فهذا المجمل جاء بيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الذي نصليها صلاة ماذا؟ الكسوف والخسوف. فصلوا وادعوا الله، أي في أي ساعة من ليل أو نهار. ظاهر الأمر أن المراد مطلق الصلاة، نعم، وادعوا الله أي اسألوا الله تعالى المغفرة والرحمة وأن يكشف ما نزل بكم حتى ينكشف، يعني هكذا في العمدة، حتى ينكشف بالنون مبنيا للمعلوم. والذي في الصحيح يكشف ما بكم، واضح؟ حتى ينكشف يعني ويكشف ما بكم، في الصحيح يكشف ما بكم، على أن بضم الياء يكشف مبنيا لما لم يسمى فاعله، أي حتى يزال ويجلى ما بكم. ويحتمل أن يكون بفتح الياء مبنيا للمعلوم، والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، أي حتى يكشف الله عنكم ذلك. فالمعنى صلوا وادعوا ليكشف ما بكم، ما بكم يعني ما حل بكم وأبهمه تفخيما لشأنه وتهويلا. وهذا الحديث فيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على كمال إلهيته وعظيم قدرته وواسع علمه ورحمته، وفيه أنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس كما يزعم أهل الجاهلية، بل بتقدير الله تعالى وحكمته البالغة. والربط بين موت العظيم والكسوف لا يصدر إلا ممن لا علم له، بل هو ضعيف العقل مختل الفهم. وفيه أن الحكمة من كسوفهما تخويف العباد من آثار ذنوبهم وعقوباتها حتى يرجعوا إلى ربهم ويرتدعوا عن معاصيهم، قال تعالى وما يرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفيه المبادرة بالصلاة والدعاء والإسراع إليهما عند رؤية الآيات المخيفة حتى يكشف ما وقع. وفيه أن صلاة الكسوف تفعل عند رؤيته لقوله فإذا رأيتم، ولا يعتمد فيها على حساب الفلكيين. يعني لو قال الفلكي سيكون الساعة كذا كسوف بتقديره ثم لم ترى الكسوف، هل تصلي؟ لا تصلي إلا إذا رأيته. وفيه أن صلاة الكسوف تفعل كل وقت من ليل أو نهار حتى أوقات النهي لظاهر قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، ولم يخص وقتا دون وقت. ثم إن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب التي تشرع في أوقات النهي على القول الراجح. أذكر مرة صليتها بعد صلاة العصر قبيل المغرب، فلما دخل وقت المغرب خففت الصلاة، سلمت وأذنت وصلينا المغرب. واضح؟ هكذا يصنع الإنسان إذا دخل وقت الصلاة فإنه يخففها ثم يصلي الفريضة. فيه وجوب البيان للأمور، خصوصا إذا اعتقد خلاف الصواب فيها. يعني إنسان رأى أن الناس يعتقدون بشيء فلا بد أن يبين لهم ولو كانوا عندهم فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لمن؟ للصحابة أن هذا يحصل من آيات الله، ليس لما يعتقده بعض الناس. نعم، اقرأ حديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات.
نعم، هذا فيه بيان صفة صلاة الكسوف وحكم الخطبة بعدها. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث إلى أن قالت: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. قوله فصلى بالناس أي إماما بالناس، والفاء للتعقيب المفيد للمبادرة. ولفظ مسلم: فقام يصلي فأطال القيام، أي مكث فيه طويلا، والمراد قيام القراءة. وقد جاء تقديره بنحو سورة البقرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، يعني يقرأ قراءة طويلة بمقدار سورة البقرة. سورة البقرة كم جزء؟ جزئين ونص تقريبا، يعني يقرأ هذه قراءة طويلة لا شك أن يصلي بالناس. والآن يقدر الإنسان القراءة الطويلة يعني بالصفحات. فأطال القيام، قال يعني مثل ما فعل في الأولى، هذه في الركعة الثانية، يعني في الصلاة، في الصفة، أي في الصفة لا في المقدار، فهي دونها في كل ما يفعل. ثم انصرف أي سلم وفرغ من صلاته. وقوله تجلت الشمس أي ظهرت وزال عنها الخسوف. كذلك إذا صلى إنسان ثم تجلت الشمس ماذا يصنع؟ يخفف الصلاة لأن انتهى السبب. فخطب الناس أي تكلم فيهم بالموعظة والتوجيه والتخويف. فحمد الله تفسير لما قبله، أي قال الحمد لله، والحمد وصف لله تعالى، وصف الله تعالى بالكمال حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل هباته، وأثنى عليه يعني كرر ذكر صفات كماله، ولا لحياته يعني ولا لولادته. قوله ولا لحياته يعني ولا لولادته، وذكر الحياة ذكر يعني الحياة، ذكر الحياة لأجل التعميم لئلا يقال لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد ألا يكون سببا للإيجاد. فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم، يعني يتوهمون إما أنها انكسفت لأنه فقد عظيم أو ولد عظيم، فنفى أن يكون يعني حيا، فحيا سواء في ولادته في هذا وهذا يعني فيه تقرير بطلان عقيدة أهل الجاهلية أنهم يعتقدون ماذا؟ أنها تنخسف لموت عظيم أو ولادة عظيم. وذلك أي الشمس والقمر، قوله وذلك، ثم قوله صلوا أي صلاة الكسوف، وتصدقوا أي يبذلوا المال تقربا إلى الله تعالى ونفعا لإخوانكم الفقراء. يا أمة محمد أي يا جماعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ناداهم بهذا الوصف تهييجا لهم على استماع ما يقول لهم وتنبيها على أهميته وعظمته. وكان القياس أن يقول يا أمتي، لكنه عدل عن المضمر إلى المظهر بسبب أن المقام مقام تحذير وتخويف، والإضافة إلى الضمير فيها إشعار بالتكريم. إذا قال يا أمتي إشعار بماذا؟ كأنه يكرمهم. يا أمة محمد فيها تحذير وتخويف. نعم، والله وقوله والله قسم لتأكيد المقسم عليه وبيان أهميته. إذا حلف الإنسان على شيء يدل على إيش؟ عظمته وأهميته. ما من أحد يعني ما من أحد أغير يعني أغير يعني أشد غيرة، والغيرة يعني تغير يكون أنفة وحمية من فعل ما لا يليق، وأصلها في الزوجين والأهلين، وهي يعني المرأة تغار على ماذا؟ زوجة، والزوج يغار على زوجته، وهي بالنسبة إلى الله تعالى صفة كمال ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وهي لا تشبه غيرة خلقه ولا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا كسائر صفاته. نعرف هذه الصفة ونثبتها، لكن كيفية هذه الصفة نجهلها. أن يزني، والزنا الجماع بغير فرج حلال، هكذا يعني يقال الزنا جماع بغير فرج حلال. ومناسبة ذكر الزنا في خطبة الكسوف لأنه يذهب أو يذهب بنور القلب كما يذهب نور الشمس بالكسوف. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ظلمة القلب بالزنا وظلمة الوجود بكسوف الشمس. فالإنسان في خطبته أو أموره لابد يذكر المناسبة، قد يذكر أشياء بعيدة عن الموضوع لكن يقولون لماذا ذكرها هنا؟ هذا في موضوع آخر تذكر. يقال لا، لفقهه ناسب أن يذكرها لهذه العبارة. عبده يعني مملوكه، وأمته يعني مملوكته، وإضافة العبد والأمة إلى الله تعالى إشارة إلى أنه لا يليق انتهاكهما لمحارمه وهما مملوكان له. ولعل تخصيص، يقول الشيخ عبد الله الفوزان، لعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزيهه عن الزوجة والأهل ممن تتعلق بهم الغيرة غالبا. قال: والله صدر صلى الله عليه وسلم كلامه باليمين لتأكيد الخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه، يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر ذلك الحلف باليمين لتأكيد الخبر. لو تعلمون ما أعلم، أي من ظلمة الله، من عظمة الله تعالى وانتقامه من المجرمين وأهوار يوم القيامة، وأبهم ذلك تفخيما لشأنه، يعني ما أظهر الذي، لو تعلمون ما أعلم. وهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الكسوف عند وجوده في أي ساعة من ليل أو نهار، وأن صلاة الكسوف لها آيات تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان يطيل فيها في القيام والركوع والسجود والقعود، كل واحد من ذلك أطول مما بعده، يعني الركعة القراءة الأولى، القراءة الثانية أخف منها بقليل، الركوع الأول الركوع الثاني أخف منه بقليل. وفيه مشروعية الخطبة والتذكير والموعظة بعد صلاة الكسوف، بعدها يكون. وفيه أن الخطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء، الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة، يعني لو صلى ثم انجلى الشمس رجعت يخفف، طيب الخطبة بعدها انتهت الشمس يخطب حتى بعد الانجلاء، الخطبة تكون لا تفوت يعني بعد بالانجلاء بخلاف الصلاة. وأن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله تعالى والثناء عليه دون شيء آخر من الذكر والبسملة وغيرها غيرهما، وأنه لا تأثير لموت أحد ولا لحياته في تغيير نظام الكون بخسوف أو غيره. فيه مشروعية الفزع وإظهار الخوف عند وجود الكسوف، أن يظهر الإنسان الفزع والخوف أنه خائف ويخاف، كيف كان يصرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع، يقول الإنسان لا تخاف بل تخاف، النبي صلى الله عليه وسلم خاف ذلك. فيه استحباب الصدقة عند رؤية الكسوف، وكذلك تستحب عند كل المخاوف، كل المخاوف يتصدق الإنسان لما في ذلك من رفع البلاء النازل ودفع المتوقع. فالصدقة هنا عند الخوف من الأمور، ودفع ما يتوقع يتصدق الإنسان، هذه من الأمور التي تشرع فيها الصدقة. كذلك استحباب الدعاء والتوجه إلى الله تعالى والصدق الالتجاء إليه عند المخاوف والشدائد، وأنه ينبغي للواعظ حال وعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه، بل يبالغ في التواضع، لأنه أقرب إلى الاستفادة منه والانتفاع بوعظه. وفيه أن التحذير من الزنا والمعاصي كلها صغيرها وكبيرها وتفخيم العقوبة عليها وقبحها عند الله تعالى، فيه إثبات غيرة الله تعالى من زنا عبده أو أمته، وفيه عظم فاحشة الزنا وأنه من أسباب العقوبة لما فيه من اختلاط الأنساب وانحطاط الأخلاق وفساد المجتمع، فيه عظم ما أخفاه الله عنا من أمور الغيب، لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعني يحصل أصوات وعقوبات في هذه القبور، الله رحمنا ألا نسمع هذه الأصوات. لماذا؟ يعني صح، لا يسعد الإنسان لا يهنى بالدنيا ولا يتمنى، لكن هناك آخر ما يدفن بعضنا بعضا، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، تتدافع يدفن بعضنا بعضا، لا أسمعنا الله ذلك. قالوا أنه يعني ذكرا البهائم يعني تسمع ذلك الحيوانات هذه الأصوات، وفيها يعني هذا فيها عظم ما أخفاه الله عنا من أمور الغيب وأطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله بحكمته ورحمته حجب ذلك عن العباد وأبلغهم من العلم ما يمكنهم العيش معه والسير في حياتهم على ما يراد منهم. وفيه سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل وقوة قلبه ورباطة جأشه وسعة علمه قوة قلبه ورباطة جأشه، لذلك يعرف كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتجده ماذا؟ كثير التبسم ويمازح أصحابه وهو يعرف هذا كله من الأمور عليه الصلاة والسلام. وفيه الحث على قلة الضحك وكثرة البكاء، قلة الضحك وكثرة البكاء. والتحقق بما الإنسان صائر إليه وما هو فيه، وفيه اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بنقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به فيها. اقرأ الحديث الذي يليه حتى نختم به الباب.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
نعم، هذا الحديث فيه بيان ما يفعل عند الكسوف، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الكسوف باب الذكر في الكسوف، ومسلم من طريق أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال وذكر الحديث، وهذا لفظ مسلم. وبريد وهو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وفيه رواية الراوي عن جده عن أبيه، هذا الحديث رواية الراوي عن جده عن أبيه، فهو بريد ابن عبد الله بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. وفيه قال: خسفت الشمس، أي ذهب ضوءها، ويجوز خسفت، خسفت الشمس ويجوز خسفت بضم الخاء مبنيا لما لم يسمى فاعله. وأصل الخسوف الغور في الأرض، واستعمال أبي موسى ومثله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم الخسوف في الشمس يقوي قول الجمهور من أن الخسوف والكسوف يطلق على ذهاب ضوء الشمس والقمر كله أو بعضه. واضح هذا ولا؟ الكسوف والخسوف يجوز أن تقول ماذا؟ خسفت الشمس وكسفت الشمس، خسف القمر وكسف القمر. كيف؟ نعم، يطلق هذا على هذا، يصح. يعني لا يقال أن هذا، لكن إذا اجتمع، وهذا مر معنا في الحديث الآخر، لكن هذا الحديث يبين ماذا؟ قول الجمهور هو أن الخسوف والكسوف يطلق على ذهاب ضوء الشمس والقمر كله أو بعضه، يسمى خسوف أو كسوف. فلو قلت كسوف الشمس خسوف الشمس كله جائز، كذلك القمر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت، أي في وقت حياته، فقام أي إلى المسجد فزعا، وفزعا بكسر الزاي صفة شبهة، وهو من صيغ المبالغة، أي مسرعا مع خوف. هذا فزعا يعني مسرعا مع خوف. الساعة أي يخشى أن تحضر أو تقوم الساعة. والمراد بالساعة يحتمل أنها ساعة العقوبة لضلال أكثر أهل الأرض وطغيانهم، ويحتمل أن المراد ساعة النفخ في الصور، وهي القيامة الكبرى، وهو أحد أسمائها الكثيرة. وقد جاء في القرآن كقوله تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وسميت القيامة بالساعة إما لقربها، فإن كل آت قريب، أو لما يكون فيها من الأمور العظام التي تصهر الجلود، أو لأنها تأتي بغتة في ساعة، هذه كلها سبب تسميتها ساعة. فقام فصلى، هذا في العمدة، والذي في الصحيح يصلي، والمراد قام في مقامه الذي كان يصلي فيه في مسجده. إن هذه الآيات جمع آية، وهي العلامات، أي العلامات التي يكون بها التخويف، مثل الكسوف والزلزلة وهبوب الريح الشديدة ونحوها. وعلى هذا فالذكر والدعاء لا يختص بالكسوف، التي يرسلها الله أي يوجدها، وعبر بالإرسال عن الإيجاد لما يتضمنه من معنى الإنذار. ولفظ مسلم التي يرسل الله. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الله، لكمال علمه بالله تعالى وعظمته، وأن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في المسجد، وهو المشهور من مذهب العلماء. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وذلك والله أعلم لأن المقام مقام وجل، مقام يعني مقام وجل وخوف وفزع، ولئلا يخاف من فواتها بالانجلاء، لأن السنة المبادرة إليها. وفي مشروعية صلاة الكسوف والإطالة فيها، وهي آكد صلاة التطوع، آكد صلاة التطوع الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، ولأن سببها أمر عظيم. وفيه مشروعية الخطبة بعد الصلاة، وبيان الحكمة من الكسوف، في أن الحكمة من الآيات كالكسوف للشمس والقمر تخويف الناس، لا موت أحد ولا حياته، وذلك لما يظهر فيهما من امحاق نورهما وتغير حالهما المعهود إشارة إلى غضب الله تعالى بارتكاب العباد المعاصي والذنوب، وفيه مشروعية الفزع إلى ذكر الله تعالى، ومنه الصلاة ودعاء واستغفار وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال، حيث قال فزعا يخشى أن تكون الساعة، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك ويحتمل أن يكون لغيره. وعلى القول بأن المراد ساعة النفخ في الصور فينشأ إشكال، وهو أن الساعة لها مقدمات وعلامات لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج، ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال وغير ذلك، وأجاب العلماء بعدة أجوبة، لعل أقربها والله أعلم أن حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من العلامات والأشراط، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة فزعه ذهل عن قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وعن كون ساعة النفخ في الصور لها أشراط تتقدمها لم تكن أتت بعد. واضح الرد؟ وفيه أن استدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم عن الآيات ولكن الله يرسلها ويخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره. طيب، وهذا وعلى مشروع وهذا الحديث على مشروعية الصلاة عن حدوث الآيات كالزلازل والريح الشديدة غير المعهودة والصواعق الشديدة المتتابعة وثوران البراكين والأعاصير، كما استدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في الزلزلة بالبصرة، وهذا رواية عند الحنابلة. واضح استدلوا بماذا؟ ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا يعني من الآيات فافزعوا إلى ذكره. استدلوا بهذا الحنابلة أن إذا حصلت كارثة حصلت من أمور الكون الغير معهودة يفزعون إلى ماذا؟ إلى الصلاة. هذا رواية عند الحنابلة وهو قول الحنفية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن سعدي وابن عثيمين، هذا القول الأول أن آية تحصل بخلاف المعهودة يصلى لها، والقول الثاني أنه لا يصلي للزلزلة ولا لغيرها من الآيات سوى الكسوف، وهو قول المالكية والشافعية مستدلين بأن بعض هذه الآيات قد كانت ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها، يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها جماعة غير الكسوف، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها. كذلك وفعل ابن عباس رضي الله عنهما قالوا اجتهادا منه في مقابل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة للأمور المخفية أو المخيفة. والقول الثالث أنه واضح القول الأول إيش؟ يشرع صلي الآيات. الثاني ماذا؟ لا يشرع. الثالث أنه لا يصلي لأي آية إلا الزلزلة، وهذا مذهب الحنابلة لفعل ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الشيخ عبد الله الفوزان: والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصلي لغير الكسوف، لأن الأصل في العبادات التوقيف، والصفة التي ثبتت لصلاة الكسوف مخالفة لسائر الصلوات، فلا يقال بتعديتها إلى غيرها إلا بدليل يجب المصير إليه، ولم يثبت في ذلك دليل. وحديث الباب لا حجة فيه، لأن ذكر الله ودعاءه واستغفاره أعم من الصلاة، فيبقى الأمر على ما دل عليه الحديث. يقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم.